الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً أما بعد أنا سؤال يقول من أهل العلم ما يقول إن في قوله تعالى إياك نعبد إشارة إلى تحقيق معنى لا إله إلا الله وضح هذا وكل وجه القائلين بذلك أو وجهة القائلين بذلك تتضح إذا علمت أن معنى إياك نعبد معنى لا نعبد إلا إياك وحينئذ يتضح لك وجه الشبه وقولنا لا إله إلا الله مركب من أمرين نفي وإثبات يعني كلمة التوحيد لها ركنان النفي والإثبات فلا يتم التوحيد إلا بالجمع بين الأمرين النفي والإثبات فالنفي يخلع جميع المعبودات وقول الله تعالى في جميع أنواع العبادات والإثبات إفراد رب السماوات والأرض وحده بجميع أنواع العبادات على الوجه المشروع وكذلك قوله لا نعبد إلا إياك ففيه نفي العبودية لغير الله وإثبات العبودية لله وحده والله أعلم يعني كلمة لا إله إلا الله حق الله لا معبود حق إلا الله ولا نعبد إلا إياه سبحانه وتعالى قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذا معنى الشق الأول من الشهادتين لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله وكل ما عبد من دون الله فقد عبد بباطل الشق الثاني معناه وأن محمد رسول الله لا متبوع بحق سوى محمد صلى الله عليه وسلم إذن قوله عز وجل في سورة الفاتحة إياك نعبد تفيد معنى لا إله إلا الله وهذه كلمة التوحيد وسمي التوحيد توحيدا لأنك توحد المعبود وتوحد المألوه فلا يكون المعبود اثنين أو ثلاثة أو أربعة إنما المعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى وكلمة توحيد مصدر من باب وحد يوحد توحيدا وهو جعل الشيء واحدا لا يتكثر ولا يتعدد أنت الآن إذا اقتصرت على النفي ما أصبح ذلك التوحيد ولو اقتصرت على الإثبات لم يكن هذا توحيدا لابد من الجمع بين النفي والإثبات كما أنك لو قلت لا شجاع نفيت الشجاعة عن كل أحد من الناس ولو قلت زيد شجاع لا مانع أن يشاركه أحد غيره كبكر أو عمرو يرحمه الله لكن عندما تقول لا شجاع إلا زيد لا شجاع إلا زيد أثبت الشجاعة لواحد من الناس فقط المعنى نفسه في قولنا لا إله إلا الله يعني لا نعبد إلا الله ولا يجوز لنا أن نعبد غيره ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل فكلمة التوحيد لا شك معناها موجود في قولنا إياك نعبد وإياك نستعين في كل ركعة نقرأها. ولذلك تحتاج أن الإنسان يستحضر معاني هذه الآية. العلماء يقولون سور القرآن مجموع معناها في الفاتحة، والفاتحة معناها في الآية هذه إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك ألف أبو إسماعيل الأنصاري الهروي كتاب منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين. وجاء ابن القيم شرح الكتاب في 3 مجلدات سماه مدارج السالكين في شرح منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين. فلا شك أن الآية تضمنت معنى التوحيد ومكملات التوحيد ولوازم التوحيد، ولذا ما ينبغي لنا أن نمر عليها مرورا سريعا ولا نتدبرها عندما نتلوها ونقرأها. ينبغي أن نقف عندها وقفات، سيما إذا كان الرجل منا يصلي بالليل مثلا له متسع أن يكرر الآية مرات ومرات. النبي عليه الصلاة والسلام قام ذات ليلة كما في سنن النسائي بآية واحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادي، إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أخذ النبي عليه الصلاة والسلام يكرر هذه الآية معنا. عندما يكرر الإنسان ويردد إياك نعبد وإياك نستعين لا شك أنه سيفتح له معاني كثيرة وفوائد غزيرة، لأن تحتها أسرار: إياك نعبد وإياك نستعين. السؤال الذي بعد هذا: من من أهل العلم قال إياك نعبد تدفع الرياء وإياك نستعين تدفع الكبرياء، وما هو وجه قوله؟ الجواب: قائل ذلك ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله، وقالوا أيضا تلميذ ابن القيم رحمه الله. يقول: وجه قولهما أن قوله إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، فاندفع بذلك الرياء، دفع بذلك الرياء، السمعة، النفاق، يتحقق بذلك الإخلاص: إياك نعبد. لأن تقديم ما حق التأخير مفيد الحصر. أصل الآية تقديرها: نعبد إياك ونستعين بك لا نستعين بغيرك، إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، فاندفع بذلك الرياء، الرياء الذي يفسد الأعمال ويحبط العبادات. من رأى رأى الله به، من سمع سمع الله به. من الرياء أن يقوم الرجل يصلي فإذا رأى نظر أحد إليه أحسن وازداد أحسنا في صلاة وإتقانا. نعم، الرياء يسير شرك. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركت وشركه. يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الرياء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. ومن أسباب طرد الرياء من النفوس أن تستحضر أن الله مطلع عليك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. من أسباب علاج الرياء ومن طرق علاجه أنك تستحضر أن البشر لا يملكون لك نفعا ولا ضرا، عباد ضعفاء مخلوقون لا يدبرون لأنفسهم شيئا ولا لغيرهم. من طرق علاج الرياء أنك تستحضر دائما أن المرائي يأتي يوم القيامة كما قال الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فاحضر يسير الرياء واحضر كل الرياء، عفانا الله إياك. الإخلاص عزيز وقليل، كان سفيان الثوري وغيره عندما يذكر الإخلاص ويذكر النية يقول: ذلك الخناق، ذلك الخناق، يعني أمر شاق، تصفية النية شاق، تحقيق الإخلاص أمر شاق. نعم، ولذا تجدون السلف يحضرون دائما من الوقوع في شيء من الرياء ويحذرون من ذلك أيما تحذير. قال: إياك نعبد، لا نعبد إلا إياك، فاندفع بذلك الرياء. وقولوا: إياك نستعين، معناه لا نستعين إلا بك، فلا قوة لنا على الطاعات ولا على شيء من الأمور إلا بعونك، فاندفع بذلك الكبرياء. انظر كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. لا حول يعني لا تحول لنا من المعصية إلى الطاعة أو من المعصية إلى التوبة إلا بتوفيق الله عز وجل. لا ازدياد لنا من الطاعة إلى الطاعة إلا بتوفيق الله عز وجل. لا حول ولا قوة إلا بالله، إظهار للعجز، إظهار للفقر، إظهار للحاجة، إظهار للضعف. لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك كانت لا حول ولا قوة إلا بالله تدفع الكبرياء والعجب عن النفس، كما في قوله: إياك نستعين، لا تستعين إلا لكونك ضعيفا، ضعيف، لا تملك لنفسك تدبيرا، لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا، والله الذي يدبر أمرك في غناك وفقرك، في مرضك وعافيتك، في قوتك وضعفك، في شبابك وشيبتك. الله الذي يعينك. اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وقال: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم، ربنا هب لنا من لدنك رحمة. كل هذا كونك تدعو الله دليل على ضعفك، دليل على عجزك. إياك نستعين، نستعين بك في جميع الأمور، العظام وما دونها، نستعين بك في أمور الدنيا والدين والآخرة، نستعين بك في جميع أحوالنا، نستعين بك من النجاة من الفتن الظاهرة والباطنة. فالله الذي يثبت، والله الذي يعين، وهو سبحانه وتعالى المستعان عليه تكلم. قال وقول إياك نستعين معناه لا نستعين إلا بك، فلا قوة لنا على الطاعات ولا على شيء من الأمور إلا بعونك، فاندفع بذلك الكبرياء والعجب، فاندفع بذلك الكبرياء والعجب. إذا الآن مضى معنا سؤالين. السؤال الأول، هل قول عز وجل